بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مستحبات الأذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام نافع كبار الاستقبال في الإقامة، فقلنا إنه ذهب جماعة إلى وجود ذلك منهم صاحب الهداية قدس الله نفسه، وذكرنا أن المقتدي قاصر، فإنما دل من الروايات على اعتبار ذلك زعيف، لكن في هذه الروايات رواية أبي هارون المكفوف، وقد قلنا إن هذه الرواية معتبرة، فإن صالح بن خباب معتبر لأبي هارون أبا هارون المكفوف ورد في أسناد كامل الزيارات. إذن هذه الرواية لا بأس بها من جهة السند. قال عليه السلام: يا أبا هارون، إذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤذن بيديك، فإن الإقامة من الصلاة. مقتضى هذه الرواية المعتبرة تنزيل الإقامة منزلة الصلاة، فكما يعتبر الاستقبال في الصلاة يعتبر في الإقامة إذن، ولكنه لا يصح هذا الاستدلال لإن كان السند معتبرًا، فإن الإقامة ليست حقيقة من الصلاة، يعني لا يمكن حمل هذا الكلام على أن الإقامة من الصلاة حقيقة، وذلك للروايات الكثيرة المعتبرة أن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم، افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، فلا بد أن يكون هذا تنزيلا، فإن الإقامة من الصلاة تنزيلا، كأنه إذا شرع في الإقامة فقد شرع في الصلاة، ولكن التنزيل لا يمكن أن يكون بلحاظ تمام آثار الصلاة وتمام أحكام الصلاة، هذا أمر لا يمكن التزام به، إلا لزم اشتراط جميع شرائط الصلاة بالإقامة والالتزام بمانعية كل شيء يكون مانعا في الصلاة يكون مانعا في الإقامة إذن، وهذا لا يحتمل ولم يوجد به قائل. إذن لا بد أن يكون التنزيل من بعض الجهات دون بعض، فلا يكون له إطلاق ليستدل بها على اعتبار الاستقبال في الصلاة، ويدلنا على ذلك أمران: أن التنزيل تنزيل في الجملة لا تنزيل من تمام الجهات. يدلنا على ذلك أولا إن مورد الرواية بهذا التكلم، سنبين هذا اليوم إن شاء الله أنه لا يمنع من الصلاة، فليس هذا التنزيل تنزيلا حقيقيا، نوع تشبيه، ويكفي في ذلك رجحان عدم التكلم في الصلاة، أو أن التكلم مردوه على الكلام، أن ترك التكلم مستحب كما هو الظاهر عبارة العرة، أو أن التكلم مكروه كما هو ظاهر كلام كثيرين من الفقهاء. كيفما كان، نفس مورد الرواية إذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيديك فإن الإقامة من الصلاة، نبين هذا اليوم إن شاء الله أنه لا مانع من التكلم في الإقامة، غاية الأمر مكروه. فالرواية في موردها غير محمول على الحقيقة وعلى التنزيل الحقيقي، بل نوع تشبيه، لأن الشارع في الإقامة يفرز نفسه كأنه في الصلاة فلا يتكلم، وهذا لا يستفاد منه إلا رجحان عدم التكلم لا لزوم عدم التكلم. فكيف يمكن أن يستدل بها على اعتبار الاستقبال باعتبار أن الإقامة من الصلاة؟ وإذا يشهد على ذلك إذا أن التنزيل لو كان تنزيلا حقيقيا وموجبا باعتبار ما يعتبر في الصلاة في الإقامة إذا كيف يصح استثناء كلام يرجع إلى الصلاة المتفق عليه على جوازه؟ كما إذا احتاج في صلاة الجماعة إلى قوله مثلا قدموا فلانا للصلاة والإمام لم يجئ، أو أنه يقول بالنسبة إلى تسمية الصفوف مثلا يتكلم بكلام على ما هو مستفاد من عدة من الروايات، أو أنه قبل قبل أو والذكر كلمة ولا تؤمن بيديك أيضا شاهد على ذلك. الإيماء باليد ليس مانعا عن الصلاة فضلا عن أن يكون مانعا عن الإقامة. إذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤمن بيديك فإن الإقامة من الصلاة. مناف للإقبال، الإيماء باليد والإشارة مناف للإقبال معتبر في الصلاة استحبابا. إذن يكون هذا التنزيل تنزيلا في الجملة ولو باعتبار الرجحان هذا الآن، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على اعتبار الاستقبال في الإقامة لاعتبار الاستقبال في الصلاة. إذن الصحيح أن الاستقبال ليس بشرط في الإقامة، بل الشرط فيها كما تقدم القيام والطهارة من الحدث على ما بينا. بعد ذلك قدس الله نفسه ذكر حكم ترك الأذان ترك الكلام في الأذان والإقامة، وقال إن ترك الكلام يعني من المستحبات، أدنى من المستحبات ترك الكلام في الأذان والإقامة. قلنا ظاهر كلامه أن هذا مستحب، وظاهر كلام الفقهاء أن الكلام مكروه، لا فرق بين الأمرين بحسب النتيجة. على كل حال الأولى أن المأذن والمقيم لا يتكلم في أذانه وفي إقامته. أما بالنسبة إلى الأذان الظاهر أنه لا نص في المقام يدل على ذلك وأن المأذن لا يتكلم. الناس منحصر في رواية واحدة ونسخة التهذيب في هذه الرواية كنسخة المسائل مختلفة. ونذكر الرواية العمدة إنما هو التسالف عليه بين الفقهاء كأنه من غير خلاف الإجماع على استحباب ترك التكلم في الأذان، ولعل هذا المقدار يكفي في الحكم بالاستحباب بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وإلا فلا يتم بدليل. وأما الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن أخيه حسن بن سعيد عن زرعاء عن سماعاء قال سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ قال عليه السلام في نسخة التهذيب كلمة وهو يؤذن حين يؤذن، يعني على النسخة نسختان لا فرق في المعنى. سألته عن المؤذن أيتكلم حين يؤذن أو أيتكلم وهو يؤذن، المطلب واحد. قال عليه السلام لا بأس حين يفرغ من أذانه، هذه نسخة لا بأس حتى يفرغ من أذانه. نسخة ثانية إذا كانت النسخة الصحيحة لا بأس حين يفرغ من أذانه، لا بأس بالدلالة الرواية على ترك التكلم قبل الفراغ، لأنه سأل عن الحكم مطلقا، سأل عن المؤذن يتكلم وهو يؤذن أو يتكلم حين يؤذن، قال لا بأس حين يفرغ من أذانه، فخصص الإمام عليه السلام الجواز بالفراغ من الأذان، فيفهم منه عرفان عدم الجواز حال الاشتغال بالأذان، ولكن نحمله على الاستحباب للروايات الكثيرة الدالة على جواز أن يتكلم المؤذن. بين هذا النهي والجواز عدم البأس في بقية الروايات يستفاد الاستحباب. وأما إذا كانت النسخة حتى يفرغ من أذانه، حينئذ يدل على الجواز. المعزين حين يؤذن لا بأس أن يتكلم حتى يفرغ من أذانه، يعني إلى آخر أذانه. يجوز له الكلام من الأول إلى الآخر في أي فصل أراد أن يتكلم لا مانع من كلامه، فلا يكون فيه الأمر بعدم التمكن، بل يكون فيه الترخيص في الكلام من الأول إلى آخر. قال: سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ قال عليه السلام: لا بأس حتى يفرغ من أذانه. إلى أن يفرغ من أذانه لا بأس بذلك. وحيث إن النسخة مجهولة عندنا لا ندري أن أي النسختين صحيحة، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على استحباب ترك الأذان، ترك التكلم في الأذان، فالعمدة والإجماع. وأما بالنسبة إلى الإقامة فقد وردت في عدة روايات معتبرة النهي عن التكلم في الإقامة، وهذه الروايات على أقسام، منها ما يكون مورده الصلاة جماعة. هذه عدة من الروايات نهي فيها عن التكلم محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمامين. بالنسبة إلى تقديم إمام أن يقدم زيد أو عمر هذا لا بأس به، أما في غير ذلك فلا يجوز الكلام. هذه الرواية الصحيحة نهي فيها عن الكلام، حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمامين، مقتضاه عدم الجواز، لأن هذا محرم الكلام في الإقامة، حال الإقامة حال الصلاة. ومن جملة ما يدل على ذلك إذن، يعني خاص بالجماعة، ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرع عن سواء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد هرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمامون. في تقديم الإمام لا بأس به، مزمونه يقرب من هذا المزمون. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة، قال: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد هرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان. هذه الروايات الثلاث المعتبرة كلها معتبرة بمزمون واحد تقريبا، يفيد معنى واحد، ومورده الصلاة جماعة. ومن جملتها ما يكون ظاهرا في صلاة المنفرد، وهي رواية أبي هارون المكتوب التي ذكرناها: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكتوب قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤمن بيده. ظاهر هذا إذا أقمت أنه يريد أن يقيم لنفسه لا أنه يرجع إلى الصلاة. هذه عمدة الروايات المانعة، ومقتضى هذه الروايات ولا سيما ما عبر فيها بكلمة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد الحرمة الوزعية، كأنه يستفاد الحكم التكليفي، ولكن من بعدها يستفاد الحكم الوزعي، مثل قوله عليه السلام في رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. فالنهي مقدمة بله لوجوب العاده و الا فهو فی نفسه لیس من المحرمات اذا بلینا فرزن علا ان قطع الصلاه حرام لكن الاقامه لیس كذلك فاذا تحرم الكلام لانه اذا تكلم لا بد له من الاعاده هذا استفاد من الحكم كما يكون ظاهرا منفرد في المنفرد هم ذكرنا في روايه ابي هارون هذه هي قمده ما يستفاد منه ذلك عدم الجواز بين ما هو خاص يعني مورده الجماعه وبين ما يكون مورده المنفرد مع ظهوره في الحكم الوزعي كصحيحة محمد بن مسلم وما يكون القدر المتأكل منه المنفرد من دون أن يكون هنا بل حكم وزعي وتكليف يعني ساكت من هذه الجهة كرواية أبي هارون يا با هارون إذا أقمت فلا تتكلم ولا توم بيدك فإن الإقامة من الصلاة هذه روايات المال وبإزاء ذلك عدة من الروايات المعتبرة دلت على الجواز وهي عدة روايات منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الهلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه بإقام أو في إقامته قال لا بس هذه الرواية إن كانت صريحة في الجواز لكن من جهة أن في السند محمد بن سنان من هذه الجهة لا يمكن الاستدلال بها ولما قدس الله نفسه يعني الشيخ بإسناده عن سأل عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير وهو ثقة عن حماد بن عثمان قال الروايات معتبرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال عليه السلام نعم أيضا روى هذه الرواية الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وإن كان صاحب الوسائل يقول هذا لم نجده في الكافي لعل الشيخ رواه عن محمد بن يعقوب من غير الكافي فإذا ما كان يكفينا الرواية الأولى يعني الأولى من هاتين الأخيرتين ما رواه الشيخ عن سعد بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال عليه السلام نعم بعد الإقامة إما الشروع في الإقامة أو قوله قد قامت الصلاة كيفما كان لا بأس بالتكلم لا مانع من التكلم ولما الشيخ قدس الله نفسه أيضا بإسناده عن سعد عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء هذه الرواية رواه بل في السرائر على ما يقول الشيخ عن كتاب محمد بن علي بن محبوب لكن حسن بن شهاب أيضا لم يوثق بلا توثيق وأيضا ولا الشيخ عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن أمر بن أبي نصر وهو ثقة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هذا يرجع إلى الأذان العمدة بالمقام هذه الرواية يعني رواية الشيخ عن سعد المسرحة بالجواز بعدما يقيم الصلاة والقدر المتيقن من بعدما يقيم الصلاة هو قول قد قامت الصلاة أو الشروع في الإقامة كيفما كان هذه الرواية المؤيدة ببقية الروايات تدلنا على الجواز يبقى الكلام في كيفية الجمع بين الرواية المجوزة أو الروايات المجوزة بعد ثم غير الثقات إليها أيضا يبقى الكلام في كيفية الجمع بين ما دل على الجواز وما دل على المنع الظاهر في الجمع هو الحمل على الكراهة بأن تهمل الروايات الناهية على الكراهة وبعد قوله قد قامت الصلاة تكون الكراهة أشد وإلا فهو جائز الكلام وزعا وتكليفا لا مانع من الكلام في الإقامة من أولها إلى آخرها، لا يبطل الإقامة، وهو جائز وإن كان بعد قد قامت الصلاة كراهته أشد، بل يستحب الإعادة كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم قال لا تتكلم فإن تكلمت أعدت الإقامة. والمكتوب أيضا ذهبوا إلى ذلك إلى الكراهة، فيجمع بالحمل على الكراهة لنفسية هذه الصحيحة صحيحة الأخيرة حماد بن عثمان في الجواز، فلتلك الروايات ظاهرة في المن فتهمل على الكراهة غاية الأمر مع اختلاف المراتب قبل قد قامت الصلاة وبعد قد قامت الصلاة. وهنا وجوه أخر للجمع، ذكروا وجوها قد يجمع بين هذه الروايات بالفرق بين صلاة المنفرد والصلاة جماعة، فيقال إن الروايات الناهية إنما وردت في الجماعة، والروايات المجوزة التي منها هذه الروايات وردت في المنفرد، فيجمع بين الطائفتين، فنقول بالجواز فيما إذا كانت الصلاة فرادا، وبعدم الجواز فيما إذا كانت الصلاة جماعة. هذا لا يمكن، هذا الجمع لا يمكن، وذلك فإن عدة من الروايات الناهية وإن كانت وردت في الجماعة كما ذكرنا، إلا أن بعضها كانت ظاهرة في المنفرد، بل بعضها غير قابل للتفتيك بالجماعة، كرواية أبي هارون المكتوب من قوله عليه السلام إذا أقمت فلا تتكلم ولا توم بيدك فإن الإقامة من الصلاة. كيف يمكن أن يقال أن الإقامة من الصلاة في صلاة الجماعة؟ هذه الرواية واضحة الدلالة على أن عدم التكلم من جهة أن الإقامة من الصلاة بما هي إقامة لا بما هي صلاة جماعة. إذا أقمت إذن ظاهره الصلاة منفردا، فلا يمكن حمل أخبار المن على الجماعة وحمل خبر الجواز على المنفرد، لأن رواية أبي هارون غير قابلة لهذا الهم، على أن بعض روايات المن كان ظاهرا في المنفرد كقوله عليه السلام قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتكلم، يعني هذا أيضا مثل رواية أبي هارون قال عليه السلام لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. كيف يمكن حمل هذا على الصلاة جماعة؟ بل عنوانه أن الإقامة لا تجتمع مع الكلام فإنه يجري عليه حكم الصلاة، وبقية وجوه الجمع نتكلم فيها إن شاء الله.